يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي، علي 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 الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. تصديق بوليصة التأمين هذه من مكتب سيدة الدنيا والآخرة، إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخة المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة الفيض كله، بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة 11. سلام عليكم. هذه هي الحلقة 11 من برنامجنا دليل المسافر. مر الحديث في محطات هذا السفر الطويل البعيد، ولا زال الكلام متواصلا. محطة الاحتضار، محطة زهوق الروح، محطة هول المطلع، محطة القبر، وهي تشتمل على العناوين التالية: وحشة القبر، ضغطة القبر، مساءلة القبر، وبعد ذلك البرزخ، العالم الوسيع الفسيح. هذه الحلقة هي الجزء الثاني من حديثي في أجواء البرزخ، إذ كانت الحلقة الماضية جزءا أول فيما يرتبط بموضوع البرزخ وشؤونه وتفاصيله، مع ملاحظتي أنني أعرض المطالب بالمستوى الموجز، وأحاول أن أختار جانبا من الصور الكثيرة والكثيرة جدا التي تحدث عنها الكتاب الكريم وأحاديث العترة الطاهرة. وأعتقد أنني قد تحدثت عن هذه النقطة أكثر من مرة في الحلقات المتقدمة. هناك أمران مشكلتان كيف أعبر عنهما ليس مهما. الأمر الأول ليس هناك من تركيز في ثقافتنا العقائدية الشيعية على موضوع البرزخ، صورة ليست صحيحة، إنها صورة مجتزأة اجتزاء خاطئا من قبل مراجعنا وعلمائنا، السبب في ذلك اتباعهم للمنهج الناصبي. الآن إذا رجعتم إلى كتب التفسير ابتداء من الشيخ الطوسي وإلى يومنا هذا، وبحثتم عن هذه المسألة، عن مسألة البرزخ، وعدتكم في الحلقة الماضية أن أتناول آيات الكتاب الكريم التي ترتبط بموضوع البرزخ في هذه الحلقة، لكنني وجدت أن أطرح بعضا من البيانات سيكون أفضل، وأؤجل حديثي عن آيات الكتاب الكريم فيما يرتبط بعالم البرزخ إلى حلقة يوم غد إذا تمكنت من إكمال حديثي. فإذا ما رجعتم إلى كتب التفسير عند علمائنا وإلى كتب العقائد لن تجدوا بيانا واضحا وصريحا وصحيحا عن البرزخ، بل عن التفاصيل التي مرت وعن التفاصيل التي ستأتي فيما يرتبط بهذا السفر الطويل البعيد. السبب في ذلك هو تبني مراجعنا الكبار منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى مراجعنا الأحياء، أنهم تبنوا المنهج الناصبي في تفسير القرآن وكذلك في بناء المنظومة العقائدية، فما أهمله النواصب هم أهملوه أيضا، وما ضعفه النواصب هم ضعفوه، وما اهتم به النواصب هم اهتموا به أيضا، ورتبوا أولويات المنظومة العقائدية بحسب ترتيب الأشاعرة والمعتزلة، وكل ذلك يخالف منهج العترة بدرجة 100%، لا أقول بدرجة 99.99%، بدرجة 100%، أقولها على الأقل من وجهة نظري بلسان قاطع قاطع قاطع. فلذا هناك مشكلة في الثقافة الشيعية في فهم وتصور عالم البرزخ، هناك تصور مجتزأ خاطئ بحسب الذوق الناصبي. الروايات الكثيرة، الروايات التي فسرت الآيات أو الروايات التي شرحت وبينت ماذا يجري في عالم البرزخ، وقد عرضت بعضا منها عليكم وسأعرض مجاميع أخرى لأهمية هذا الموضوع. هذا موضوع في غاية الأهمية ويشكل جانبا كبيرا في الثقافة القرآنية وفي ثقافة العترة الطاهرة، ألغته المرجعية الشيعية بسبب سفاهتها وقلة علمها بمعارف أهل البيت، وبسبب تأثرها واتباعها للمناهج الناصبية في بناء المنظومة العقائدية. لو كان عندي متسع من الوقت لجئتكم بكتب النواصب وهي تتحدث عن هذا الموضوع، وجئتكم بكتب علمائنا، وجئتكم بما قاله أئمتنا، وقد عرضت البعض من، ستجدون أن ما قاله كبار مراجع الطائفة منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا يتطابق تماما في أكثر الأحيان مع المنطق الناصبي، أو هو أقرب ما يكون إلى المنطق الناصبي، أبعد ما يكون عن منطق العترة الطاهرة. الكتب موجودة وبإمكانكم أن تعودوا إليها، أن تراجعوا كتب التفسير وأن تراجعوا كتب العقائد، حتى إذا ذكروا شيئا عن آل محمد ينسبونه إلى علماء الشيعة ويضعونه في حاشية القول. هذا في كتب مراجعنا الكبار من الشيخ الطوسي إلى مراجعنا المعاصرين. هذه المشكلة أوجدت خرقا واضحا في الثقافة الشيعية فيما يرتبط بمعرفتنا ومعلوماتنا عن هذا السفر الطويل البعيد. رحم الله امرئا عرف من أين وإلى أين. هذا المعنى لا ينطبق على مراجعنا ولا ينطبق على أتباعهم، فلا هم يعرفون من أين ولا هم يعرفون إلى أين. هذا هو علم المبدأ والمعاد، وهو علم واسع مضطرد في ثقافة الكتاب والعترة، ليس له من عين ولا أثر في الثقافة الشيعية. ما عرضته في الحلقات الماضية من هذا البرنامج وما سأعرضه في الحلقات المتبقية ما هو إلا نزر يسير لا يعد بشيء لما جاء في تفاصيل هذا العلم في طوايا حقائق الكتاب وحديث العترة الطاهرة. هذه مشكلة. المشكلة الثانية هي مشكلة موضوعية، لأننا في عالم التراب لسنا على تواصل مع عالم بعيد عن عالمنا، إنه عالم الموت، عالم القبر، عالم البرزخ، فتنشأ أسئلة كثيرة حينما يستمع المستمع من أشياع أهل البيت إلى مثل هذه الحقائق، لأنه لم يكن قد تعود عليها. وإلا فإن المطالب التي ترتبط بيوم القيامة وما يرتبط بجنان الآخرة ونيران الآخرة أعقد وأعظم وأكبر، إلا أن المستمع الشيعي لا يجد صعوبة في قبولها والتعامل معها، وإن لم يكن مدركا لتفاصيلها وحقائقها، لأنه قد تعود على الاستماع إلى مثل هذه الموضوعات لماذا؟ لأن النواصب يتحدثون عنها، وبالتالي فإن مراجعنا اتباعا للنواصب نظموا تفسير القرآن ونظموا العقائد وفقا لهذا المنهج البعيد عن العترة الطاهرة. حينما تكون عقيدة البرزخ، ثقافة البرزخ جزءا من ثقافتنا، فإن كثيرا من المطالب الدينية وإن كثيرا من النصوص الدينية ستفهم بشكل صحيح من نصوص الآيات ومن نصوص الروايات والأدعية والزيارات، وسيتضح ذلك لكم من خلال تفاصيل الكلام الذي سيأتينا في هذه الحلقة، في الحلقة القادمة، وهكذا. نذهب إلى فاصل. حين نتحدث عن عالم القبر، عالم الموت، عالم البرزخ، فإننا نتحدث عن صور وعن حقائق لا نستطيع ونحن نخضع لقوانين عالم التراب، أعني العالم الدنيوي الذي نعيش فيه، لا نستطيع أن نتلمس تلك الحقائق. فقد مر الكلام في قبور للأجساد وفي قبور للأرواح، ومن أن الأرواح ستبقى على تواصل مع قبور الأجساد التي تدفن أجساد الموتى فيها، ومن أن عالم البرزخ لابد أن يسبق بوحشة، وتلك قضية طبيعية، فإنها عملية انتقال إلى عالم جديد غريب، ولا بد من ضغطة لإعادة برمجة الإنسان، ولا بد من مساءلة وامتحان عسير شديد، على ضوء نتيجة الامتحان يشخص موقع الإنسان في عالم البرزخ. فهل هو في قبور الأرواح الجنانية، أم هو في قبور الأرواح النيرانية، أم هو في قبور النوم؟ وأكثر الناس سيذهبون إلى مقابر نوم الأرواح، أم أنه سيكون من الفائزين والناجحين نجاحا باهرا فيذهب إلى الجنان، إلى جنان البرزخ، وهي جنان عظيمة جدا تمثل صورة مصغرة بالقياس إلى جنان الآخرة مع عظمة جنان البرزخ. وكذاك نيران البرزخ، جهنم البرزخ، إنها تمثل صورة مصغرة بالقياس إلى نيران الآخرة، إلى جهنم الآخرة. الأرواح التي تذهب إلى جنان البرزخ وإلى نيران البرزخ إنها توضع في قوالب، في أجساد، إنها أجساد برزخية تتناسب مع عالم البرزخ، صورتها كصورة الأجساد التي كانت في الدنيا. ومر علينا من الكلام كثير من أن منكرا ونكيرا يبعثان الروح في جسد الميت إلى وركي ويقعدانه وهو في القبر، فكيف يقعد في مكان قد دفن بالتراب؟ من أن هذا العالم قريب من الجنة، قريب من النار، إننا قريبون من جنة البرزخ التي هي تمثل مرآة لجنة الآخرة، إننا قريبون من جهنم البرزخ التي تمثل مرآة لجهنم الآخرة. كل هذا تحدثت عنه الآيات والروايات، وأنا أجملت لكم المطالب واختصرتها لكم بقدر ما أتمكن. أسئلة، هذه الأسئلة من الطبيعي جدا أن تطرح حينما نتحدث عن عالم برزخي وعن تشكيل مادي برزخي، فهناك أجساد برزخية، وهناك طعام برزخي، وهناك شراب برزخي. إنني لا أتحدث عن الطعام مثلما قلت إنه هو التسبيح، هناك طعام، هناك جنة، هناك شراب، هناك أشجار، هناك سكان في تلك الجنان، هناك وهناك. كل التفاصيل التي وردت في القرآن عن جنان الآخرة موجودة في جنان البرزخ، ولكن بحسبها، بحسب جنان البرزخ. وكل التفاصيل التي وردت في القرآن فيما يرتبط بنيران الآخرة موجودة في نيران البرزخ، ولكن بحسب نيران البرزخ. فكما أننا في الآخرة نحشر بأجسادنا هذه التي حين تدفن في قبور الأجساد تتفتت، ولكن تبقى طينتها الأصلية مستديرة في قبورنا، كما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ومن تلك الطينة سنبعث من جديد بنفس الأجسام. فإن أجزاء أجسامنا المتفتتة ستلتقي وتجتمع وتتركب وتنتظم من جديد. فمثلما لنا أجسام وهي أجسامنا الحقيقية هناك في جنان الآخرة ونيران الآخرة، لنا أجسام إذا كنا من أهل جنان البرزخ أو من أهل نيران البرزخ، لنا أجسام برزخية. إنه تشكيل للمادة وتصوير للمادة بما يتناسب مع عالم البرزخ. أنا سأقرب لكم الفكرة. المادة التي في عالمنا الترابي، المادة التي تكون أجسامنا، تكون هذا البناء من حولي، تكون هذه الأجهزة، تكون كل الأثاث الموجود هنا، المادة من حولنا، الأرض وما عليها، الأجرام السماوية، المادة، المادة، المادة. نحن لا نحيط علما بأسرارها ولا نحيط علما بكل قوانينها، فهذه المادة لها مستويات، ولكل مستوى من مستوياتها قوانين تحكمها. سأتيكم بأمثلة. هناك مستوى للمادة تكون المادة فيها في مستوى الصلابة، المواد الصلبة، المواد الصلبة أو الصلبة، المواد في حالة الصلابة لها قوانينها، لها أحكامها، لها خصوصياتها على المستوى الكيميائي وعلى المستوى الفيزيائي. فإن المادة لها بعد كيميائي، علم الكيمياء يدرس هذا البعد من المادة، ولها بعد فيزيائي، علم الفيزياء يدرس هذا البعد من المادة. المواد الصلبة لها خصائصها الكيميائية ولها خصائصها الفيزيائية. كيف تتصلب هذه المادة، ذراتها جزيئاتها تتلاصق، ما يسمى بالأبعاد الجزيئية فيما بين جزيئات المادة، هذه الأبعاد تتلاشى، تكون في غاية القصر، المسافات الجزيئية قد تتلاشى إلى حد كبير، إلى حد الالتصاق، ولذا تكون المادة صلبة بسبب التصاق وتقارب جزيئاتها، ففي بعض المواد تتلاشى المسافات الجزيئية، وفي بعضها تكون قريبة جدا، تكون المسافة قصيرة جدا، وتبقى الإلكترونات في أفلاكها تتحرك، الحركة الجزيئية تكون ضعيفة إلى حد بعيد، لذلك تتشكل المادة بهذا النظام المتصلب. فهذا مستوى من مستويات المادة، والمادة هنا تحكمها قوانين، قوانين الكيمياء، قوانين الفيزياء، حتى على مستوى الحيز، فهل المادة الصلبة كالمادة السائلة؟ المادة السائلة مستوى آخر من مستويات المادة من حولنا، المسافات الجزيئية تتباعد، حركة الجزيئات، حركة مكونات هذه المادة ستكون أسرع، لذا ستتصف المادة بالسيولة، وتأتي المادة في حالتها الغازية، حيث المسافات تكون بعيدة جدا، وجزيئاتها ذراتها في حركة سريعة متسارعة، ولذا ستكون في حالة غازية. فهناك مستوى للمادة في حال الصلابة، ومستوى في حال السيولة، ومستوى في الحال الغازي للمادة، وفي كل مستوى من هذه المستويات هناك خصائص كيميائية، هناك خصائص فيزيائية تختلف فيها المادة من مستوى إلى مستوى آخر، مع أن هذه المادة هي نفسها، ولكن في حالة الصلابة لها خصوصيات، وفي حالة السيولة لها خصوصيات، وفي الحالة الغازية لها خصوصيات. هناك حالة رابعة للمادة، ربما هذه الحالات هي الحالات التي يعرفها الإنسان عن المادة منذ زمن بعيد، منذ بدايات تشكيل معرفة الإنسان بالمواد التي حوله. هناك حالة رابعة للمادة، البلازما، والتي اكتشفت علميا في القرن 19. اكتشاف هذه الحالة من حالات المادة، وهذا المستوى من مستويات المادة، لم يكن بعيدا مغرقا في التاريخ، اكتشفها العلماء في القرن 19، هي حالة رابعة للمادة بعد الحالة الغازية. حينما تتعرض الحالة الغازية للمادة إلى درجات عالية من الحرارة، أو إلى حث مغناطيسي بسبب مجال كهرومغناطيسي في غاية الشدة، فإن الإلكترونات ستنفلت من أفلاكها من مواطنها ومواضعها في ذرات المادة وهي في حالتها الغازية، سيكون هناك انفلات لهذه الإلكترونات، وبسبب انفلات هذه الإلكترونات وحركتها السريعة ستتولد شحنات كهربائية، منها ما هو سالب ومنها ما هو موجب، والتي يصطلح عليها الآيونات. فهناك إلكترونات قد انفلتت، قد فرت من أفلاكها وصارت منفلتة من دون انضباط في فلك معين حول النواة وفي بنية الذرة في داخل بناء المادة الغازية. وهناك آيونات، شحنات كهربائية، منها ما هو السالب ومنها ما هو الموجب، فإن المادة الغازية ستنتقل إلى حالة أخرى، تتحول إلى مادة متأينة، ما يسمى بالتأين الكيميائي. فحينما تتحول إلى مادة متأينة، هي هذه الحالة الرابعة للمادة التي تسمى بالبلازما. من راقب منكم أو دقق النظر إلى أسلاك الضغط العالي، الضغط العالي للكهرباء، أسلاك الضغط العالي والتي غالبا ما تكون خارج المدن، إذا ما دققتم النظر في يوم مشمس حار فوق هذه الأسلاك، فإنكم سترون شيئا أشبه ما يكون بالسراب. هناك شيء حول هذه الأسلاك، هذه حالة من حالات التأين للهواء الذي يحيط بهذه الأسلاك بسبب الحث الكهروطيسي الموجود في هذه المواضع. أنا لست متخصصا في هذه المطالب، إنما أردت أن أقرب الفكرة بأمثلة من ثقافة العامة. فمثلما هناك حالة للمادة وهي صلبة أو صلبة وهي سائلة وهي غازية وهي متأينة في حالة البلازما، هناك حالة أخرى للمادة تفقد فيها خواصها. فحينما تكون المادة صلبة أو سائلة أو غازية أو متأينة في مرحلة البلازما، فهذه المادة لها خصائصها، لكنها في مستوى آخر، وهو المستوى النانوي. حينما تكون المادة في حالتها النانوية فإنها ستفقد خواصها. وما تقنية النانو تكنولوجي إلا تقنية متخصصة بإيصال المادة إلى الحالة النانوية كي تفقد خواصها، كي تتمكن هذه التقنية من تحويل تلك المادة إلى مادة أخرى. ومن أحدث وأعجب علوم عصرنا هو هذا العلم، النانو تكنولوجي. تكنولوجي يعني التقنية، واضح معنى هذا المصطلح. أما النانو فهي وحدة قياس. نحن عندنا المتر أو المتر يتألف من 100 سنتيمتر، والسنتيمتر يتألف من 10 مليمتر، المليمتر الواحد يتألف من 1000 وحدة قياس يقال لها ميكرومتر، الميكرومتر الواحد قلنا مليمتر يساوي 1000 ميكرومتر، الميكرومتر الواحد يساوي 1000 نانومتر، يعني أن المليمتر الواحد يساوي 1000000 نانومتر، وبالتالي السنتيمتر الواحد يساوي 10 ملايين نانومتر، والمتر الواحد المتر الواحد يساوي 1000000000 نانومتر. وحدة قياس صغيرة بتقنية النانو تكنولوجي تجزأ المادة إلى أبعد ما يمكن أن تجزأ، إلى الحد النانوي، وحينما تجزأ المادة إلى الحد النانوي فإنها ستفقد خواصها، هذه مادة من دون خواص. فهنا تتدخل تقنية النانو تكنولوجي لتعيد تركيبها بنظام جديد كي تشكل مادة جديدة، فيمكن أن يؤخذ النحاس ويخضع لهذه التقنية حتى يصل إلى المستوى النانوي في التجزئة، وبالتالي يفقد خواصه النحاس، سيفقد خواصه، هذه مادة النحاس ستفقد خواصها. ما عندنا من أجزاء في المستوى النانوي، عندنا أجزاء لمادة يمكن أن يعاد تشكيلها كي تكون ذهبا. يؤخذ الألمنيوم مثلا ويجزأ إلى الحد النانوي ويعاد تشكيل هذه الأجزاء، فيمكن أن يتحول إلى فضة وهكذا. وهذه التقنية تقنية تطبق الآن في كثير من الصناعات، وإن كانت في بداية تطورها ولها مستقبل، كما يبدو مستقبل غريب جدا، مستقبل عجيب جدا. المادة في هذا المستوى، في المستوى النانوي، تفقد خواصها. حينما كانت صلبة كانت تتمتع بخواصها، ولكن لها خصوصيات كيميائية ولها خصوصيات فيزيائية تتناسب مع مستوى الصلابة، والأمر هو هو مع مستوى السيولة، والأمر هو هو مع المستوى الغازي، والأمر هو هو مع مستوى البلازما. ولكن حين وصلنا إلى المستوى النانوي فإن المادة فقدت خواصها. قطعا هذا في الأفق الكيميائي. إذا نظرنا إلى الأفق الفيزيائي ونظرنا إلى المادة في أفقها الكمومي، في أفقها المقداري، إذا نظرنا إلى المادة في هذا الأفق الكوانتك فيزيكال، إذا نظرنا إلى المادة في هذا الأفق فإنها ستكون مجرد طاقة. وهذه المادة التي نراها ما هي إلا تشكيل لأنواع من الطاقة، منها الطاقة الكهربائية، ومنها الطاقة الكهرومغناطيسية، ومنها الطاقة النووية، وهكذا الطاقة الضوئية. كل أشكال هذه الطاقة تتشكل في نظام هندسي معين تتصور لنا بصورة المادة. المادة في أفقها الكمومي هي طاقة، وليس هناك من شيء وراء الطاقة، ولكنها تتشكل بهذه الصورة التي نحن نتعامل معها. وهناك البعد المجرد للمادة، وهناك علوم متخصصة بدراسة البعد المجرد بغض النظر هل نقبل منهم ما يقولون أو لا نقبل. هناك بعد مجرد للمادة، إنه بعد يبتعد عن حواسنا. حينما يمشي الماشون على الماء، أنا لا أتحدث هنا عن الولاية التكوينية لمحمد وآل محمد، وهي ولاية الأصل. ولا أتحدث عن الولاية التكوينية الفرع التي منحت منهم للأنبياء والأولياء، لا أتحدث عن الولاية التكوينية لا في أصلها ولا في فروعها، ولا أتحدث عما يسمى بالمعجزات والكرامات والخوارق. إنني أتحدث عن حالات مشي على الماء بعيدا عن هذه العناوين. المشي على الماء هو تعامل مع البعد المجرد لمادة الماء، مثلما يخترق المخترق الحديد، يخترق المخترق الجدار، هذه مادة صلبة ويأتي إنسان فيخترقها، هذه حقائق موجودة على أرض الواقع. اختراق مادة صلبة لمادة صلبة أخرى، لا الجدار يحدث فيه شيء ولا هذا الإنسان الذي اخترق الجدار يحدث فيه شيء، هذا تعامل مع البعد المجرد للمادة. كيف يكون ذلك؟ حينما نطوع الجانب المادي لسلطة القوة المجردة عند الإنسان بغض النظر عن الإيمان أو عدم الإيمان. أنا لا أتحدث هنا عن إيمان أو كفر، أنا لا أتحدث هنا عن دين أو لا دين، لا علاقة لي بهذا الموضوع. إنني أتحدث عن مستوى من مستويات المادة، فمثلما هناك مستوى الصلابة، هناك مستوى السيولة، هناك مستوى الغازية ومستوى البلازما، هناك المستوى النانوي للمادة، وهناك المستوى الكمومي، هناك المستوى المجرد، البعد المجرد للمادة. فيسير سائر على الماء ويدخل إنسان في جدار سميك ويخرج من ذلك الجدار، أنا لا أتحدث عن سحر هنا، إنني أتحدث عن البعد المجرد للمادة. قد يتعامل الساحرون في بعض الأحيان مع هذا البعد المجرد، يمكن أن يكون هناك جزء من السحر في التعامل مع البعد المجرد للمادة، لكنني لا أتحدث عن السحر هنا، إنني أتحدث عن البعد المجرد للمادة، وكيف أن المادة الكثيفة يمكن لها أن تخترق المادة الكثيفة من دون أن يحدث اضطراب وفوضى في المادتين. وهذا يقرب الفكرة لنا إذا أردنا أن نفهم الأمور بهذا المستوى، وإلا فالقضية أعمق من ذلك. شيء يريده الله سبحانه وتعالى وانتهينا، لكن إذا أردنا أن نفهم مسألة أن منكرا ونكير يبعثان الروح في جسد الميت إلى وركيه ويقعدانه في القبر مع وجود التراب والحجارة والصخور، ويقعد من دون أن يتأثر القبر ومن دون أن يتأثر جسد الميت، وتجري عملية الامتحان، تداخل بين المواد، ما هذا يدرس في البعد المجرد للمادة. وهناك من الناس من يمتلك هذه القدرة أن يخترق الجدار، هذا تعامل مع البعد المجرد للمادة. كذلك ما يتحدث عن من عملية اختفاء المادة، كانوا يتحدثون قديما عن طاقية الإخفاء وأمثال ذلك، أنا لا أريد أن أربط الحديث بالأساطير، ولكن هناك حالة يمكن للمادة أن تختفي فيها عن الحواس، إذا كان التعامل مع البعد المجرد للمادة، وهذا البعد هو الذي يتسلط على البعد المحسوس فيها. مثل ما قلت، هناك علوم تدرس هذه المطالب، من هذه العلوم ما هو قديم قد يعده البعض من الخرافات والأساطير، ومنها ما هو حديث، يدرس الآن، قد نتفق معه في نتائجه وقد لا نتفق. أنا هنا لست بصدد أن أصدق هذه المعلومات أو أن أرفضها، إنما أقول هناك أبعاد في المادة ومستويات في المادة. قطعا هناك مستوى مجرد، لا يمكننا أن ننكر المستوى المجرد للمادة، وقطعا هناك آثار لهذا المستوى المجرد، لكننا لا نريد أن نقبل كل الادعاءات، ولا نريد أن نقبل كل الأكاذيب، ولا نريد أن نقبل ما يقوله المشعوذون والمشعبذون، ولا نريد أن نقبل أولئك الذين يدعون السحر ويدعون التصرف في الأشياء، لا نريد أن نقبل هذا الهراء. إنني أتحدث عن حقائق علمية، هناك بعد مجرد للمادة، وهذا البعد المجرد للمادة له آثار، ربما ندرك بعضا منها، ربما لا ندرك بعضا منها، هذا شيء آخر. فهناك مستوى الصلابة، المادة لها خصوصياتها، السيولة، الغازية، المادة المتأينة في حالة البلازما، البعد النانوي، الحالة النانوية، المادة في أفقها الكمومي، الكوانتك، المادة في البعد المجرد. هناك بعد جديد يطرح الآن، وهو البعد الرقمي للمادة. البعد الرقمي للمادة من أن المادة عبارة عن مجموعة معطيات رقمية، عبارة عن معادلات رقمية. نتفق مع هذا الكلام لا نتفق، هذا شيء آخر. هناك من يفهم المادة هذا الفهم، وهناك من يجري التجارب، وهناك من ادعى أنه قام بتجارب ناجحة في هذا الاتجاه، وهناك كلام عن نقل المادة نقلا آنيا من مكانها إلى مكان آخر، ما يسمى بالنقل السريع، ما يسمى بالنقل الآني، ما يسمى بالنقل الكوانتي، وهو أننا ندخل إلى المستوى الكمومي للمادة. وكلام في هذا كثير، أنا لست متخصصا في هذا المجال، إنما آتيكم بهذه الأمثلة كي أقرب الفكرة بين أيديكم. يقولون ما يقولون من أن المادة هي عبارة عن منظومة من المعادلات الرقمية الهائلة والمكثفة جدا، والتي تنتظم بنظام معقد. لو أننا نملك أجهزة كمبيوتر عملاقة من هذه الأجهزة التي تكون فائقة السرعة وفائقة التعجيل، معجلات في السرعة عملاقة عظيمة، فإننا سنستطيع أن نفكك هذه المعادلات الرقمية لهذه المادة، ويمكن أن تنقل بعد تفكيكها عبر هذا الجهاز العملاق، عبر هذا المسرع العملاق، إلى مكان آخر، حيث يعاد بناء تلك المعطيات، بناء تلك المعادلات الرقمية. فما الجسم، فما المادة، وحتى الكائن الإنساني بحسب هذا الفهم إلا عبارة عن مجموعة من المعادلات الرقمية. أنا لا أريد أن أحاكم هذا الكلام، ولا أريد أن أخوض في تفاصيله، فلست من المختصين في هذا الشأن، وإنما هي أمثلة آتيكم بها من خزانتي، من وعاء ثقافتي العامة. غاية ما أريد أن أصل إليه، مثلما أن المادة لها شأنها وهي في مستوى الصلابة، ولها شأنها وهي في مستوى السيولة، ولها شأنها وهي في المستوى الغازي، ولها شأنها وهي في مستوى البلازما. لكل حالة من هذه الحالات خصائصها الكيميائية وخصائصها الفيزيائية، ولكن بالمجمل إنها تحتفظ بمعدل متوسط من خصائصها، من خصائصها التي يمكن أن أقول عنها خصائص ذاتية باللحاظ المادي، وإلا فليس هناك من خصائص ذاتية. ثبت الآن علميا الخصائص في المادة كلها عرضية متغيرة زائلة، ولكن بقدر نسبي. أما إذا انتقلنا إلى المستوى النانوي فإن الأمر يختلف، فإن المادة هنا ستفقد خواصها. وإذا انتقلنا إلى المستوى الكمومي فإن المادة طاقة فقط تتصور لنا بهذا الشكل المادي، وإلى البعد المجرد وإلى البعد الرقمي وإلى وإلى. فكذاك الحال في البرزخ، فإن المادة لها صورة برزخية، لها نظام برزخي يتناسب مع عالم البرزخ. هذا هو الذي أردت أن أصل إليه. فمثلما للمادة ونحن في عالمنا الأرضي مستويات مختلفة، وإلى الآن لم يستطع الإنسان أن يكتشف كل أسرار المادة وأن يحيط علما بكل مستوياتها، خصوصا في البعد المجرد. في البعد المجرد هناك من الذين يشتغلون في حقل المجردات، في حقل الرياضات الروحية العالية، في حقل تجريد الجسد وتجريد العقل. في هذا المجال يتواصلون مع البعد المجرد للمادة، وتلك حقيقة. البرنامج ليس منعقدا لهذه المسائل وهذه الموضوعات، لكن هذه حقيقة. وحتى في قضية البعد الرقمي للمادة، فلقد أجريت تجارب في جامعات عالمية معروفة، يمكنكم أن تدخلوا إلى الشبكة العنكبوتية وتقرؤون كثيرا عن هذا الموضوع. فليس البرنامج مخصصا لهذه المطالب ولهذه المباحث، ولكن مثلما هناك مستويات للمادة في عالمنا الأرضي الترابي، هناك مستويات للمادة في ذلك العالم، في عالم البرزخ. ومن هنا فإن منكرا ونكيرا يبعثان الروح في جسد الميت وهو في قبره الفيزياء الترابي، وتصل الروح إلى وركيه ويقعدان، ويقعد الميت من دون أن يتضرر هو بتراب القبر وحجارته، ومن دون أن يحدث تغيير في بنية القبر، ومن دون أن يشعر الآخرون بذلك القريبون من المكان. والأمر هو هو فيما يرتبط بالقبور الجنانية والقبور النيرانية وبمقابر النوم، وما يرتبط بجنان البرزخ ونيران البرزخ، وما فيها من أجساد برزخية، وما فيها من مادة برزخية، وما فيها من طعام وشراب. تلك هي المادة في مستوى آخر، إنه المستوى البرزخي. لازلنا نحن في الدنيا، حديثنا في العالم الدنيوي. فإن الجنة الأخروية وإن النار الأخروية لن نقترب منهما إلا في يوم القيامة، ولا يكون ذلك إلا بعد تغيير هائل في بنية السماوات والأرض. وهذا ما يتحدث عنه القرآن، الجنان التي يقترب منها الإنسان بعد موته، إنها الجنان البرزخية. النيران التي يقترب منها الإنسان بعد موته، إنها النيران البرزخية. هل هي معنوية صرفة؟ أبداً، فيها جنبة مادية، ولكنها في المستوى البرزخي. مثلما هناك مستوى الصلابة، مستوى السيولة، مستوى الغازية، وهكذا بقية المستويات، هناك مستوى للمادة هو المستوى البرزخي. وحتى المادة في عالم البرزخ فإن لها العديد من المستويات. إذا ما دققنا النظر في الآيات وفي الأحاديث فإن ذلك يظهر لنا واضحا. لكنني لست بصدد البحث والتفتيش والتنقيب في كل صغيرة وكبيرة في هذا البرنامج. هذا البرنامج برنامج موجز إجمالي. نذهب إلى فاصل. أتمنى أن تكون الأمثلة التي سقتها بين أيديكم قد قربت الفكرة عن عالم البرزخ وعن مواد هذا العالم. فمادة هذا العالم مادة تتناسب مع خصوصياته، مع شؤونه. المادة في عالم البرزخ مادة في مستوى، لنتفق أن نطلق على مستوى المادة هناك المستوى البرزخي نسبة إلى البرزخ، وهو عنوان قرآني، عنوان قرآني لتلك المرحلة من سفرنا الطويل البعيد هذا. فهناك جنان برزخية، نيران برزخية، أجساد برزخية، مقابر للأرواح برزخية، هناك عالم وسيع فسيح له مادته في المستوى البرزخي، مثلما للمادة في عالمنا الترابي مستويات مختلفة. فهناك المادة في المستوى الأرضي، وذكرت أمثلة لمستويات متفرعة عن المستوى الكبير. المستوى الكبير للمادة المادة في المستوى الأرضي. المادة في المستوى الأرضي هي المادة بنحو عام، بنحو إجمالي، بخصائصها الإجمالية العامة التي تشكل هذا العالم. أتعلمون أن 99%، وهناك من العلماء من يقدر المادة الكونية التي هي بين الأجرام عبر المجرات الهائلة، أن 99%، والبعض من العلماء يقولون ربما أكثر، هي من مادة البلازما، مادة متعينة، المادة الكونية التي تتخلل الكون فيما بين الأجرام السماوية والمجرات، هي من مادة البلازما، وهو مستوى من مستويات المادة في العالم الأرضي، في العالم الدنيوي. عالم البرزخ هو أيضا جزء من العالم الدنيوي، فإنني قد حدثتكم يوم أمس ما المراد من الدنيا، السماء الأولى وما دونها، وعالم البرزخ تحت هذه القبة، فهو تشكيل للمادة بحسب ما تشكلت المادة في هذا المستوى من مستويات عالم الدنيا. المادة تشكلت في العالم الأرضي الترابي بمستوى من المستويات، وبعد ذلك تشققت تلك المستويات، الصلابة، السيولة، إلى بقية المستويات الأخرى، وكثير من المستويات للمادة في العالم الأرضي لحد الآن لم تكتشف. ففي نفس العالم الدنيوي هناك عالم البرزخ، مثل ما هناك عالم التراب وعالم الأرض، هناك عالم البرزخ. المادة الدنيوية الموجودة في عالم البرزخ تتشكل بشكل وبنظام وبمستوى برزخي، مثل ما تشكلت المادة في عالمنا الأرضي. حواسنا بحدود الطاقة الموجودة فيها تستطيع أن تدرك المادة بحدود معينة في عالم الأرض، لكن لا تستطيع حواسنا إلا إذا كشف لها الغطاء، مثلما قال أمير المؤمنين لحبة العرني، وقرأت الرواية عليكم من الجزء الثالث من الكاف الشريف في الحلقة الماضية، حينما وقف أمير المؤمنين في وادي السلام يخاطب الأرواح، يخاطب الموتى، وحينما سأله حبة العرني عن الحال قال: لو كشف لك الغطاء، لو كشف لك الغطاء لرأيتهم حلقا حلقا محتبين يتحدثون. لو كشف لك الغطاء، لو أن طاقة أخرى إدراكية أضيفت إلينا، فإننا سنستطيع أن نتواصل مع المادة في مستواها البرزخي. هل نستطيع أن نتواصل مع المادة في مستواها النانوي من دون الأجهزة والوسائل التي تعتمد في تقنية النانو تكنولوجي؟ لا نستطيع ذلك. تقنية النانو تكنولوجي، علم النانو تكنولوجي، فيه أجهزة وآليات ووسائل من خلالها يستطيع الإنسان أن يوصل المادة إلى المستوى النانوي. من دون هذه الوسائل لا يستطيع الإنسان أن يوصل المادة إلى مستواها النانوي. وكذلك الفيزيائيون، علماء الفيزياء الكمومية الكوانتك فيزيك، لا يستطيعون أن يتواصلوا مع المستوى الكمومي أو المستوى المقداري للمادة من دون أجهزة ووسائل وآليات يستطيعون من خلالها أن يتواصلوا مع المستوى الكمومي في بعده الفيزيائي للمادة. والأمر هو هو في بقية المستويات. فكذلك نحن إذا أردنا أن نتواصل مع المستوى البرزخي للمادة لابد أن نمتلك وسائل، تلك الوسائل هي كشف الغطاء. لو كشف لك الغطاء، أتمنى أن تكون الفكرة قد اقتربت شيئا ما لأذهانكم. نذهب إلى فاصل. سأعرض بين أيديكم مجموعة من اللقطات قد تشكل ألبوم فيما يرتبط بالموضوع، لأجل أن أقرب لكم الفكرة عن البرزخ. وإنما أقوم بهذا لأن فهم هذا الموضوع سيعينكم على فهم الكثير من آيات الكتاب الكريم والكثير من أحاديث العترة الطاهرة والكثير من الأدعية والزيارات التي تقرؤونها. هذا هو الجزء الثالث من الكاف الشريف، وهذا الباب باب 100 و66. الطبعة هي نفسها التي أشرت إليها في الحلقة الماضية، طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 242، الحديث 22. عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله إمامنا الصادق: ما من أهل بيتي شعر ولا وبر. إنه يتحدث عن البدو. ما من أهل بيتي شعر ولا وبر إلا وملك الموت يتصفحهم في كل يوم 5 مرات. ربما هي أوقات الصلاة، ربما. هناك 5 مرات يتصفح فيها ملك الموت وجوهنا. الإمام لماذا أشار إلى أهل بيتي شعر ووبر؟ باعتبار أنهم في الصحراء بعيدون عن الأنظار، ليس كسكان المدن المزدحمة. فقد يتصور متصور هؤلاء بعيدون. الإمام يقول: ما من أهل بيتي شعر ولا وبر. الوبر هو ما على جسم البعير، وأما الشعر فهو ما على أجسام الماعز. ما من أهل بيتي شعر ولا وبر إلا وملك الموت يتصفحهم في كل يوم 5 مرات. هل نشعر بذلك؟ لا نشعر بذلك. لماذا؟ لأننا لا نملك الوسيلة للتواصل مع ملك الموت، لكن هو يتواصل معنا. نفس الشيء في رواية أخرى، صفحة 245، رقم الحديث 31، عن جابر الجعفي عن أبي جعفر قال: سألته عن لحظة ملك الموت. هناك لحظة في حياتنا، في حياة الناس، تسمى بلحظة ملك الموت. هذا جزء من الثقافات الدينية في ديننا وحتى في الأديان الأخرى. سألته عن لحظة ملك الموت، قال: أما رأيت الناس يكونون جلوسا في مكان ما فتعتريهم السكتة مباشرة من دون سبب، فما يتكلم أحد منهم، فتلك لحظة ملك الموت حيث يلحظه. فإذا ملك الموت يتابعنا، هناك تواصل فيما بيننا وبينه. مثل ما قلت في الحلقات الأولى، إننا قريبون من الجنة، إننا قريبون من النار، قريبون من جنة الآخرة عبر جنة البرزخ، قريبون من نار الآخرة عبر نار البرزخ. فنحن أقرب ما نكون إلى جنان البرزخ. وفي كثير من الأدعية وفي كثير من الروايات الحديث عن الجنة عن جنان البرزخ لا عن جنان الآخرة. وفي عديد من الآيات الكلام هو وكذاك الحديث عن جهنم البرزخ وعن نار البرزخ. فإن الأدعية وإن الزيارات قد تحدثت عن هذا الموضوع، وكذاك القرآن وكذاك كلمات المعصومين. هذه الثقافة لا وجود لها بيننا في الواقع الشيعي. لماذا؟ لأن مراجع الشيعة تبع النواصب، ولأن مراجع الشيعة حبسوا أنفسهم في مرحلة التنزيل ولم ينتقلوا إلى مرحلة التأويل. تلك هي الحكاية من أصلها. عن جابر عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر قال سألته عن لحظة ملك الموت قال أما رأيت الناس يكونون جلوسا فتعتريهم السكتة يسكتون عن الكلام فما يتكلم أحد منهم فتلك لحظة ملك الموت حيث يلحظهم. هذا السكوت إنه سكوت الروح، فإن الروح على تواصل بشكل وبآخر بنحو تكويني، لا أتحدث عن المشاعر والأحاسيس، إنما أتحدث عن الرباط التكويني، مثلما الآن الخلايا في أجسامنا ترتبط بالمخ وترتبط بالقلب، ترتبط بالمخ عن طريق الجهاز العصبي وترتبط بالقلب عن طريق الجهاز الدموي وهكذا، وترتبط بطعامنا وشرابنا عن طريق الجهاز الهضمي وما ينقله الدم بعد ذلك إلى تلك الخلايا. فهذه الخلايا نحن لا نشعر بارتباطها بهذه الأجهزة ولا نرى ذلك، هذا رباط تكويني. مقر الطاقة في الروح بيد ملك الموت، وملك الموت هو مظهر من نشآت الجلال العلوي، ولذلك حين يلحظ مجالس الناس يعتريهم السكوت، إنها انعكاسات آثار جلال علي على هذه الأرواح. الروايات حدثتنا من أن الأرواح خلقت من نور علي، حينما فصلت لنا الروايات عن خلق الكائنات وعن مصادر خلقها، فكل الكائنات مصادرها الأسماء الحسنى، ما تجلى من جلال علي في منابع الأسماء الحسنى منه تجلت الأرواح والنفوس، والمراد من النفوس هنا الأرواح، والملائكة من نفس هذه المنابع خلقت. الروايات هكذا حدثتنا، وما ملك الموت إلا مظهر لنشأة من نشآت الجلال العلوي، إنه جلال الحقيقة العلوية. ولذا حين يلحظ الناس فإن جلالا يهيمن على تلك الأرواح، تلك هي كهربائية الجلال العلوي التي تصل من ملك الموت. ملك الموت يتصفح وجوه الناس في اليوم 5 مرات، وحين تأتي لحظة ملك الموت حينما ينظر إلى الناس في حال زحمتهم في حال حديثهم ونقاشهم وإذا بسكوت يعتريهم من دون سبب، إنها لحظة ملك الموت، مثلما نقرأ في الروايات عندنا من أنكم إذا ذكرتم الخضر فسلموا عليه، لماذا؟ لأنه يمر بالقرب منكم. وهذا الموضوع بحاجة أيضا إلى تسليط الضوء عليه، ولكنه في ضمن هذا السياق، إنه في ضمن سياق آفاق للمادة ومستويات للمادة نحن لا نستطيع أن نتواصل معها إلا إذا أعطينا قدرة على الانكشاف، أعطينا قدرة على الكشف. هناك انكشاف وهناك كشف، لو كشف لك، الإمام هكذا قال لحبة العرني، لو كشف لك الغطاء لرأيتهم حلقا حلقا محتبين يتحدثون. في نهج البلاغة الشريف في مقطع من خطبة له صلوات الله وسلامه عليه رقم 112 يتحدث عن ملك الموت سيد الأوصياء، فماذا يقول؟ يقول: هل تحس به إذا دخل منزلا؟ فهو يدخل المنازل، يدخل المنازل لماذا؟ لإدارة شؤون آجال العباد. ملك الموت لا يقبض الأرواح بنفسه، إنما يتابع أعوانه، أعوان ملك الموت هم الذين يباشرون العمل. ملك الموت يباشر العمل في حالات استثنائية تحدثت عنها الروايات، لست بصدد الحديث عن ملك الموت هنا. ملك الموت يدخل المنازل لمتابعة شؤون عمله، ويدخل المنازل كي يتصفح الوجوه، فإنه يتصفح وجوهنا كل يوم 5 مرات، يتصفحها بنحو مباشر، أو أنه يخترق الحجب المادية الأرضية، فإنه قادر على اختراق تلك الحجب. أعود إلى كلام أمير المؤمنين، ماذا يقول سيد الأوصياء بحسب ما نقل لنا الشريف الرضي في نهج البلاغة الشريف؟ هل تحس به بملك الموت إذا دخل منزلا، أم هل تراه إذا توفى أحدا؟ بل كيف يتوفى الجنين في بطن أمه؟ أيلج عليه من بعض جوارحها أم الروح أجابته بإذن ربها؟ أم هو ساكن معه في أحشائها؟ ثم ماذا يقول أمير المؤمنين؟ كيف يصف إلهه من يعجز عن صفة مخلوق مثله؟ نحن عاجزون عن وصف ملك الموت، فكيف نستطيع أن نصفه سبحانه وتعالى؟ كلمة جميلة جدا. هذا هو كلام علي، وهذا هو علي الكلام. ماذا يقول أمير المؤمنين؟ هل تحس به بملك الموت إذا دخل منزلا، أم هل تراه إذا توفى أحدا؟ بل كيف يتوفى الجنين في بطن أمه؟ أيلج عليه من بعض جوارحها؟ أم الروح أجابته بإذن ربها؟ أم هو ساكن معه مع الجنين في أحشائها، في أحشاء أمه؟ كيف يصف إلهه أنا وأنتم؟ كيف يصف إلهه من يعجز عن صفة مخلوق مثله؟ ما هو ملك الموت؟ مخلوق مثلنا، لكنه يمتلك ما يمتلك من القدرات والإمكانيات والمواهب. إنه ملك الموت المسلط على آجال العباد. نذهب إلى فاصل. ملك الموت يتصفح وجوهنا في اليوم 5 مرات، ونحن لا نشعر بذلك. السبب واضح، نحن محكومون بقوانين هذا العالم ومقيدون بمستويات معينة للمادة، ولا نستطيع أن نتجاوز مستويات حواسنا، لذلك لا نستطيع أن نتحسس أو أن نتلمس وجود ملك الموت من حولنا أو أن نتحسس آثاره، ولكن أصحاب الشأن إنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إنهم سادة الغيب هم الذين يحدثوننا من أن ملك الموت يتصفح وجوهنا في اليوم 5 مرات، ومن أن ما يسمى بلحظة ملك الموت حقيقة يستطيع الناس أن يتلمسوها حينما يكون جمع كبير من الناس في حالة من الضوضاء والحديث والأخذ والرد، وإذا بسكتة تعتريهم من دون سبب. إمامنا الصادق يقول إنها لحظة ملك الموت. أشرت إلى كلام أمير المؤمنين الذي كان في غاية الحسن والجمال، قرأته عليكم من نهج البلاغة الشريف. هناك كلمة أضيفها إلى نفس هذه الحزمة من المعلومات، أقرأها عليكم من الكاف الشريف من الجزء الثالث صفحة 237، الحديث الثاني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الميت إذا حضره الموت أوثقه ملك الموت، أوثقه بوثاق نحن لا نراه، هذا الوثاق قد يكون ماديا من المستوى البرزخي، وقد يكون ماديا ولكن من مستوى الطاقة. ما قبل قليل كنا نتحدث عن أن المادة في المستوى الكمومي ما هي إلا طاقة، ولكنها تتصور لنا في عالمنا الأرضي بهذه الصورة التي نتعامل معها، وإلا فهي في الحقيقة أنواع من الطاقة، إنها طاقة، مجرد طاقة ولا شيء وراء ذلك. فقد يكون الوثاق للمادة بمستوى الطاقة ولكن في جو أقرب ما يكون إلى عالم البرزخ، أبعد ما يكون عن عالم الأرض، باعتبار أن الرواية تتحدث عن هذا المقطع. عن أي مقطع؟ عن مقطع الاحتضار وزهوق الروح. إن الميت إذا حضره الموت، حضره الموت، هذا الاحتضار وزهوق الروح في هذه المرحلة، إن الميت إذا حضره الموت أوثقه ملك الموت، ليس بالضرورة أوثقه هو بشكل مباشر، مثلما قلت قبل قليل إن الذين يباشرون إزهاق الأرواح إنهم أعوانه. ألا تقرؤون في الصحيفة السجادية في دعاء الإمام السجاد في الصلاة على الملائكة حين يعدد أسماءهم وأصنافهم ويصلي على ملك الموت والأعوان؟ ملك الموت والأعوان إنهم أعوانه، جيوشه، جيوش هائلة من أعوان ملك الموت، هؤلاء هم الذين يباشرون عملية إزهاق الأرواح وما يترتب على ذلك من مسؤوليات تلقى على عواتقهم من قبل عزرائيل. إن الميت إذا حضره الموت أوثقه ملك الموت يقيد، ولولا ذلك ما استقر، لأن عملية الاحتضار ولأن عملية إزهاق الروح تربك الإنسان إرباكا كبيرا، تحدث تغييرا هائلا في وضعه. ثم يأتينا هول المطلع، ولذلك سيحتاج إلى ضغطة قبر هائلة لإعادة برمجته. إن الميت إذا حضره الموت أوثقه ملك الموت ولولا ذلك ما استقر. ألا تلاحظون أن هذه الروايات والتي يرفضها مراجعنا يضعفونها، ألا تلاحظون أنها تشكل بمجموعها منظومة ثقافية عقائدية يشد بعضها بعضا؟ وإذا ما اكتملت الحلقات فإنكم ستكونون أمام خارطة كبيرة واضحة المعالم، تشهد على أن ما جاء في الكتاب الكريم وما جاء في رواياتهم وما جاء في أدعيتهم وما جاء في زيارتهم هو في غاية الصحة وهو في غاية الصدور عنهم، وإلا لما جاءتنا خارطة متكاملة منتظمة في غاية الذوق مطابقة للمنطق السليم تنسجم مع واقع يمكننا أن نتلمس ما نتلمس منه مما يوصلنا إلى معرفة حقيقة هذا السفر ولو بشكل إجمالي، ولو بشكل إجمالي. فلا يستطيع أحد أن يدعي من أنه محيط بالتفاصيل ومن أنه قريب جدا من الحقيقة. نحن ندور في أفلاك الحقيقة نحاول أن نتلمس المعاني الإجمالية. نذهب إلى فاصل. مر علينا في الحلقات المتقدمة من أن الأغنام، من أن المواشي، من أن الحيوانات قد تكون في مرابضها، في مراعيها، في مراتعها، هادئة مستقرة وفجأة يصيبها الذعر. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله هذا المعنى من أن هذا الذعر إنما هو بسبب أنها قد سمعت صوت هوي كافر في قعر جهنم في النيران، إنها ضربة ضرب بها كافر. وقد بينت هذا المعنى في الحلقات المتقدمة. هذا الأمر يحدث في عالم البرزخ، وبحسب الحديث نفسه فإن الإنس والجن لا يسمعان هذا الصوت، سائر الكائنات سائر الحيوانات تسمع صوت ضربة الكافر وصوت هوي الكافر في قعر جهنم، إنها جهنم البرزخ، في قعر الجحيم، إنها جحيم البرزخ. هذه صورة، وهذه صورة تخبرنا عن قرب عالم البرزخ منا، ولكن حجابا رقيقا يحول فيما بيننا وبينه، إلى الحد الذي أن الأغنام والمواشي تسمع أصوات عالم البرزخ. ومن هنا فقد مر علينا في حلقة يوم أمس كيف أن الموتى من المؤمنين ومن الكفار يؤذن لهم أن يزوروا عوائلهم أن يزوروا أرحامهم، أن يزوروا بيوتهم. لا أعيد التفصيل. ومرت الروايات تحدثنا عن زيارة هؤلاء المؤمنين، قد تكون متمثلة صورهم بطائر جميل يقع على تلك البيوت وعلى تلك الجدر. مر الحديث بهذا الخصوص، لا أريد أن أعيده. أنا أذكركم فقط هنا بنماذج من صور برزخية يمكننا أن نتلمس آثارها في واقعنا، وإن كنا لا نستطيع أن نتواصل معها حسيا بسبب محدودية حواسنا. فضربة الكافر تسمعها الأغنام والمواشي، ومؤمن يزور أهله في صورة طائر، والكافر أيضا يزور أهله، وليست الزيارة محصورة بوقت معين، قد تكون في كل يوم، قد تكون في كل سنة، قد تكون في مدة زمنية أقصر من ذلك، أبعد من ذلك، قد يكون الزائر قادما لوحده، قد يكون مصحوبا من قبل الملائكة، قد يكون وقد يكون، قد يأتي بصورة طائر وقد يأتي بصورة أخرى، لكننا لا نستطيع أن نتواصل مع هؤلاء الزوار لأننا نعيش في مستوى معين في تعاملنا مع المادة، وفي مستوى معين من قدرات حواسنا التي نتحسس بها الأشياء. إذا ما تصفحنا ما عندنا من خزانة هائلة من أحاديث العترة الطاهرة، فإن حالات كثيرة قد عاد فيها أموات من عالم البرزخ. البعض منهم عاد بجسم ترابي أرضي، وإنما أعيد له الجسم الترابي الأرضي بولاية المعصوم، والبعض من الموتى عاد بجسم برزخي، بجسمه الذي هو في عالم البرزخ. حالات عديدة مثل ما مر علينا في الروايات من أن المؤمن يأذن له ربه كي يزور أهله، فيذهب إلى زيارة أهله بإذن ربه، الأمر هو هو، ورب الأرض إمام الأرض، ورب البرزخ هو إمام البرزخ، ورب الدنيا هو إمام الدنيا، ونحن نعتقد فيهم أنهم حجة على أهل السماوات والأرض. وما عالم البرزخ إلا جزء من عالم السماء الأولى، من عالم السماء الدنيا. وأئمتنا حجة على أهل السماوات والأرض، على الجميع. السماوات والأرض عنوان لصفحة الوجود، وإلا فهناك ما فوق السماوات وما بعد السماوات، ولكن هذا عنوان تعرف عليه في أدبيات قرآننا وحديث العترة الطاهرة. فضربة الكافر تسمع الحيوانات صوتها وصداها، وأموات يزورون عوائلهم وبيوتهم، وأموات بإذن ربهم يعودون إلى الحياة، البعض منهم لفترة طويلة، البعض منهم لمقطع زماني معين لغرض معين، لإثبات أمر، لإقامة الحجة، لإظهار معجزة من المعاجز للناس. وهناك مجموعة واضحة ما هي بقليلة في كتب الحديث تتناول هذه الوقائع، أموات يعودون إما بأجسادهم الترابية وإما بأجسادهم البرزخية. أنا هنا لا أريد أن أعرض بين أيديكم وقائع وحوادث وأحداث، فلا أريد أن أجعل من هذا البحث المعرفي العقائدي محلا لذكر الحكايات والوقائع التاريخية التي قد يشكك فيها من يشكك، وتعطي صورة ضعيفة لهذا الموضوع المهم الذي أطرحه بين أيديكم، لأن خطباء المنابر اعتادوا حينما يتحدثون في مثل هذه الموضوعات لجهلهم بثقافة الكتاب والعترة، وحتى المراجع حين يؤلفون كتبا، فإن البعض منهم قد ألف كتبا فملئت تلك الكتب بالحكايات والمنامات. أنا لا أريد أن أنفي صحة تلك الحكايات، ولكن العقائد والمعارف والثقافة لا تبنى ولا تطرح بهذه الطريقة، خصوصا في زمن حضاري متألق، وفي زمن تغيرت فيه وسائل التواصل، وتبدلت فيه أساليب الإعلام والتبليغ، وأضيف إلى هذا ما عندنا من الروايات ومن الأحاديث التي تخبرنا من أن الأعمال الصالحة التي يبعث بها أهل الدنيا إلى موتاهم فإنها تصل إليهم. هذا يعني أن تواصلا بين عالمينا، وهذا يعني أن سنخية عالم البرزخ وإن كانت لها خصوصياتها فهي في الآخر سنخية من عالم الدنيا، مثلما تحدثت قبل قليل عن مستويات المادة في جونا الأرضي، فإن البرزخ سنخية هي من سنخيات، المراد من السنخية نوع الأصل، نوع المصدر، جوهر الشيء، فإن سنخية عالم البرزخ هي من سنخية الحقائق الدنيوية، لأن عالم البرزخ عالم دنيوي، مثلما قلت لكم المراد من عالم الدنيا السماء الدنيا وما تحتها، هذا هو عالم الدنيا، وما الأرض إلا جزء صغير من هذا العالم. ولذا نطلق على جنان البرزخ على أنها جنان الدنيا، ونطلق على نيران البرزخ على أنها نيران الدنيا، فعالم البرزخ عالم دنيوي، ولذا نحن نتواصل مع سكانه وقطانه، فإننا حين نهدي الأعمال الصالحة إلى أمواتنا إلى سكان ذلك العالم فإن تلك الأعمال الصالحة تصل إليهم، تصل إليهم، تفرحهم وتحدث تغييرا في حياتهم في عالم البرزخ، تحدث تغييرا إلى الحد الذي ورد في الروايات الشريفة من أن الولد البار بوالديه يمكن أن يكون عاقا بعد وفاتهما، فقد كان بارا بهما في حياتهما ولكنهما ماتا فترك التواصل معهما. بسبب تركه للتواصل معهما فإنه سيكتب عاقا. وعندنا في الروايات أيضا من أن الولد العاق لوالديه في حياتهما يمكن أن يكون بارا بعد وفاتهما بسبب تواصله معهما. هذه أمثلة إنني أقتطفها من أشجار رياض جنان أحاديث العترة المطهرة. أنا لا أستطيع أن أورد لكم كل شيء، إنما أقتطف ثمرة من هنا وزهرة جميلة من هناك. هذه أزاهير حديثهم، وتلك هي ثمار رياضهم المونقة النضرة. فمثلما تصل أعمالنا الصالحة إلى من نحب في عالم البرزخ نفرحهم، وقد نغير حياتهم، وقد نؤثر تأثيرا كبيرا في مصيرهم، فإننا قد نكون بارين بآبائنا وأمهاتنا في حياتهم، ولكن بسبب عدم تواصلنا معهم بعد وفاتهم قد نتحول إلى عاقين. ويمكن أن نكون عاقين في حياة آبائنا وأمهاتنا بسبب ندمنا، وبسبب توبتنا، وبسبب اعتذارنا لآبائنا وأمهاتنا عن طريق التواصل. التواصل من خلال الدعاء والاستغفار وإهداء الأعمال الصالحة والزيارة بالنيابة عنهم وإلى بقية ما يمكن أن يصدر عنا من كل عمل صالح. ولربما أننا نقضي حقوقا للناس في أعناقهم. المساحة واسعة، وأنا لست بصدد الحديث عن تفاصيل كل ذلك، لكن هذه الصورة تحدثنا عن أننا قادرون على أن نتواصل مع عالم البرزخ. لماذا؟ لأن سنخية عالمنا الأرضي وسنخية العالم البرزخي وإن اختلفتا، لكن في النهاية فعالمنا دنيوي وعالم البرزخي هو عالم دنيوي أيضا. نحن نقرأ في الروايات التي تتحدث عن فضل زيارة الحسين وعن فضل زائر الحسين. هناك في الروايات على ما يخطر في بالي في المزار الكبير لابن المشهد، هناك رواية من أن زائر الحسين إذا ما تعرق عرقة أثناء الزيارة أو حتى في طريقه للزيارة، فزائر الحسين يكتب زائرا للحسين من حين خروجه من بيته. الروايات هكذا حدثتنا. هذا فقههم وهذه ثقافتهم، هذا منطقهم صلوات الله عليهم. زائر الحسين يكتب زائرا من حين خروجه من بيته، أكان ماشيا على قدميه، أكان آتيا بالطائرات ووسائل النقل المريحة. فإن خرج من بيته متوجها قاصدا للحسين فإنه سيكتب زائرا. إذا ما تعرق في الطريق أو بسبب الزحام في الزيارة في الحرم الحسيني فإن الله يخلق من كل عرقة يتعرقها زائر الحسين يخلق 70,000 ملك يسبحون الله ويستغفرون لذلك الزائر ولزوار الحسين إلى قيام الساعة. كيف أستطيع أن أتعامل مع هذه الصورة ويوجد كثير 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 منها في ثقافة الكتاب والعترة، لكنني اخترت هذه الصورة لجمالها ولارتباطها بزيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فمن عرقة زائر، ما هو العرق؟ العرق ماء مالح يتقذر الإنسان منه ورائحته ما هي بطيبة، والإنسان إذا ما انتشر العرق في ثيابه فإنه سيتخلص منها ويحاول أن ينظفها، أن يعيد غسلها، وسيستعمل المعطرات. هناك معطرات الأجسام، هناك مجففات العرق، هناك معطرات الثياب، هناك معطرات الجو، سيستعمل المعطرات للخلاص من رائحة العرق الكريه. ولكن هكذا تقول الأحاديث، من أن عرقة زائر الحسين في جو الزيارة، في طريق الزيارة، هذه عرقة حسينية كتراب حسين، إنه تراب، ولكن السجود عليه يخرق الحجب السبع التي لا يستطيع الأنبياء، عظماء الأنبياء، أن يخرقوا واحدا منها إلا إذا أعانهم علي. فعلي كان ولا زال مع الأنبياء، كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا. عظماء الأنبياء، أنا لا أتحدث عن نبينا، فنبينا هو أصل الأصول. عظماء الأنبياء لا يستطيعون أن يخرقوا حجابا واحدا. الروايات تحدثنا عن عيسى المسيح وصل إلى السماء الرابعة ووقف. في بعض الروايات السبب في وقوفه عند السماء الرابعة وجدوا في ثيابه إبرة خياطة يخيط بها ملابسه المتواضعة، فحالت فيما بينه وبين الوصول إلى السماء السابعة. أما الحجب، الحجب إنها ما بعد العرش، تخرق الحجب السبع ما بعد السماوات وما بعد العرش. سجود على تربة حسين فإن التربة هذه تخرق الحجب السبع. تراب من أديم الأرض ينسب إلى حسين، هكذا يكون. فعرقة زائر حسين يخلق الله منها 70,000 ملك يسبحون يستغفرون. هذه الحقائق من حولنا، لكننا لا نتواصل معها. لماذا؟ لأننا نعيش مع مستويات للمادة لا نستطيع أن نتجاوزها. فمادة العرق هذه نحن نتعامل معها حينما نتعرق في زيارة الحسين، نتعامل معها في المستوى الطبيعي للمادة، فنحاول أن ننظف ثيابنا وأن نطهر أبداننا منها. ولكن هذه المادة في أفقها الملكوتي، هذا أفق ملكوتي للمادة. الأفق الملكوتي يختلف عن الأفق البرزخي، مثلما يحدثنا القرآن عن أن إبراهيم رأى ملكوت السماوات. ملكوت الأشياء هو بعدها الإلهي، فكل شيء له وجه خالقي وله وجه مخلوقي. ما كان من حسنة فمن ربك، وما كان من سيئة فمن عندك. هناك وجه خالقي فينا ووجه مخلوقي، نحن نتعامل مع الوجوه المخلوقية لا نتعامل مع الوجه الخالقي، بل نحن لا نتعامل مع كل الوجوه المخلوقية. ما هذا البرزخ وجه مخلوقي نحن لا نستطيع أن نتواصل معه، وإنما نتواصل مع بعض جهات الوجه المخلوقي. الوجه الخالقي هو الوجه الملكوتي للأشياء، فهذه العرقة في بعدها الملكوتي تتحول إلى مادة وإلى طينة وإلى جوهر أصيل يخلق الله سبحانه وتعالى منه 70,000 ملك. هذا هو الوجه الملكوتي. نحن عاجزون عن أن نتواصل مع الوجه المخلوقي، فكيف نتواصل مع الوجه الملكوتي؟ نحن بحاجة إلى شحنة علوية مهدوية، إن أرادوا ذلك. نذهب إلى فاصل. أحاديث المعراج، معراج نبينا صلى الله عليه وآله، في أحاديث المعراج هناك من الروايات وهناك من التفاصيل ما جاء منقولا عن رسول الله صلى الله عليه وآله يحدثنا عن الجنان وما فيها وعن النيران وما فيها. وأحاديث المعراج كثيرة، منها روايات مفصلة ومفصلة جدا تخبرنا عن المعراج من أوله إلى آخره، قطعا بنحو إجمالي وقطعا بلسان المدارات. وهناك أحاديث كثيرة، كل حديث ينقل لنا لقطة معينة أو ينقل لنا مجموعة من اللقطات، وفي طوايا كل ذلك هناك صور عن الجنان وعن أهل الجنان، وهناك صور عن النيران وأهل النيران. البعض من هذه الصور، وخصوصا الصور التي تتحدث عن أناس يتنعمون في الجنة بسبب كذا وكذا، وعن أناس يتعذبون في النار بسبب كذا وكذا، هذه صور منقولة عن الجنان البرزخية وعن النيران البرزخية. فجنان الآخرة ونيران الآخرة لم يدخل إليها أحد إلا بشكل خاص واستثناءات معينة من الأنبياء والأولياء، وهذا الأمر فصلته الروايات والأحاديث. كلامي عما جاء في أحاديث المعراج، فهناك جانب من الروايات والأحاديث والصور التي أخبرتنا عن الجنة وما فيها من الناس وعن نعيمهم ولماذا هم تنعموا بهذا النعيم، ماذا فعلوا، وكذلك بالنسبة للنيران وماذا فيها وعن ناسها ولماذا عذبوا وماذا فعلوا. هذه الصور في الأعم الأغلب هي صور من الجنان البرزخية ومن النيران البرزخية، وهذا ما قلته قبل قليل من أن فهمنا لما يجري في البرزخ سيعيننا على فهم جهات كثيرة في ثقافتنا، في ثقافة الكتاب والعترة. وهناك صور نقلت عن رسول الله عن جنان الآخرة وعن جهنم الآخرة، تلك الصور هي إخبار من علمه المحيط، فما يجري في الجنة وفي النار في قادم الأجيال والعصور، يعني بعد يوم القيامة يذهب الذاهبون إلى الجنان ويذهب الذاهبون إلى النيران. بعد الشفاعة فهل حصلت الشفاعة الأخروية؟ وهل مر الخلق على الصراط؟ وهل وزنت الأعمال عند الميزان؟ وهل وقف الخلق وسئلوا قفوهم إنهم مسؤولون؟ وهل 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 لم يحدث أي شيء من هذا. فما جاء في أحاديث المعراج إنه عن جنان البرزخ وعن نيران البرزخ، وفي بعض الأحيان إخبار من علم الإحاطة. فالجنة بما يجري فيها في قادم الأجيال، والنار وما يجري فيها في قادم الأجيال، حاضرة في العلم المحيط لرسول الله. العلم المحيط شيء، وما يتحقق في حياة المخلوقات شيء آخر. العلم المحيط علم حضوري، فإن الأشياء حاضرة بنفسها. أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع المعقد وفي غاية التعقيد. لماذا؟ لأن كل شيء قد ولد من رحم المشيئة. أول ما خلق الله خلق المشيئة، ثم خلق الأشياء بالمشيئة، فإن الأشياء جاءت من رحم المشيئة. الأشياء بكل تفاصيلها في ماضيها وحاضرها ومستقبلها، في شأنها الدنيوي وفي شأنها الأخروي، فيما يرتبط بوجودها وإيجادها وما يرتبط بعدمها وإعدامها، وما يرتبط بتنقلاتها وأحوالها وأطوارها، كل ذلك مختزن في رحم الحقيقة المحمدية. فكل ما يجري موجود في قلب الحقيقة المحمدية. أنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل، لكنني أردت أن أوضح لكم فكرة عن الروايات والأحاديث، وهي منتشرة فيما يرتبط بأحاديث المعراج. فما عندنا من روايات هي من أبواب أحاديث المعراج، تتحدث عن جنان وعن أناس فيها، وعن نيران وعن أناس فيها، وعن نعيم وعن عقوبات، وعن أعمال سببت ذلك، وعن عقيدة أدت بهم إلى ذلك، إلى جناتهم أو إلى نيرانهم. هذا كله من عالم البرزخ، من جنان البرزخ ومن نيران البرزخ. وما جاء ويفهم من كلام رسول الله من أنه يتحدث عن جنة الآخرة، عن جنة الخلود، وعن نيران الآخرة، عن نيران الخلود، فذلك من علمه الإحاطي، من علمه المحيط، وليس من حالة دخول أناس إلى الجنة أو من دخول أناس إلى النار، إنما دخل الناس في جنان البرزخ وفي نيران البرزخ. نذهب إلى فاصل. وقت البرنامج شارف على الانتهاء، لم أكمل حديثي عما جاء في أحاديث المعراج، للحديث صلة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.